بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المكتبة المركزية الناطقة للمكفوفين بالرياض. كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اجعل عملي هذا خالصا لك، اللهم إني أسألك أن تنفع به وأن تثيبني عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد معلم الخير وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على رسوله. هذه هي الطبعة الثالثة من هذا الكتاب صيد الخاطر، أسأل الله أن ينفع به، وأرجو ممن انتفع منه أن يدعو لي بالخير ويدعو لمؤلفه ولمحققه ولناشره، وأن يكون لهم من صالح الأعمال التي يستحق صاحبها الثواب. مكة المكرمة، غرة سنة 99 و300 ألف للهجرة. الشيخ علي الطنطاوي. المقدمة. كنت أعمل في بغداد نحو سنة 36 و900 ألف للميلاد، أدرس العلوم الشرعية في الأعظمية وأقيم فيها منفردة، فكنت إذا طال علي الليل وأوحشت الوحدة أفزع إلى مكتبة الكلية، أستعير منها الكتاب بعد الكتاب، أنظر فيه فأطالع بعضها وأكتفي من بعضها بتصفح أوراقه والإلمام بموضوعاته، والبعض أدرسه وألخصه، وبعض أختار منه. وكان فيما استعرت منها كتاب بلغ من إعجابي به أن استبقيته عندي إلى أن فارقت الكلية، أقرأ فيه كل يوم، فلا أمل القراءة فيه ولا تخلو نظرة فيه من موعظة أتعظ بها، أو فائدة أستفيدها، أو طرفة آنس بها. وفيه فوق ذلك تحليل للنفوس، وفيه وصف للمجتمع في أسلوب مبتكر وطريقة في التصنيف لا أعرفها لأحد من المصنفين. وكان الكتاب صيد الخاطر لابن الجوزي. 2. وفي هذا الاسم توفيق عجيب، ذلك أن الخواطر لا تفتأ تمر على الذهن كأنها الطيور التي تجوز سماء الحقل، تراها لحظة ثم تفتقدها فكأنك ما رأيتها، فإذا أنت اصطدتها وقيدتها ملكتها أبدا. لذلك جعل المؤلف هذا الكتاب قيدا لصيد الخاطر، فكان الاسم نفسه نفحة من نفحات العبقرية، وقد قلده فيه أحمد أمين فسمى ديوان مقالاته فيض الخاطر، وشتان ما هما. ولو أن كل عالم، بل لو أن كل متعلم قيد ما يمر بذهنه من الخواطر لكان من ذلك ثروة له وللناس، يعود هو بعد سنين إلى ما كتب فيرى فيه تاريخ تفكيره، ويجد فيه ما افتقد من نفسه. والإنسان أبدا في تبدل، يذهب منه شخص ويولد شخص. وحينما تقرأ وأنت شيخ خواطرك التي سجلتها وأنت شاب، تجد شيئا غريبا عنك كأنك ما كنت أنت صاحبه، وكأنه خطر على بال غيرك. ثم إنه إن كان عالما أو مفكرا كان من هذه الخواطر كتاب علم وأدب وفن، ككتاب ابن الجوزي. 3. فلما عدت إلى دمشق فتشت عن نسخة من الكتاب، وكانت نسخة نادرة من تلك الأيام، حتى وجدتها، فجعلت أنظر فيه دائما، ورآه أخي ناجي القاضي الشرعي فأولع به ولازم مطالعته حتى كاد يحفظه عن ظهر قلب، ووضع العناوين لفصوله واتخذ له فهارس يصنع ذلك لنفسه، لا يفكر في طبعه ولا في نشره. فلما رأيت ذلك ورأيت الكتاب جيدا جدا ونسخه قليلة جدا ورأيت الكتاب جيدا جدا ونسخه قليلة جدا فكرت في نشره، وكان في الكتاب كثير من التحريف والخطأ، ففتشنا عن نسخ منه مخطوطة، وأمدنا الصديق الدكتور صلاح الدين المنجد مدير معهد المخطوطات بها، فاشتغل أخي ناجي بمقابلة المطبوع عليها وحققه ما استطاع، وإن لم يسلم من كثير من الغموض ومن آثار تحريف النساخ، لأنه لم يجد نسخة مخطوطة صحيحة يعتمد عليها. وكان عملي فيه أن راجعته فرأيت المؤلف رحمه الله يتبع في كل خاطرة وحي الساعة كما يقولون، يسجل ما يخطر على باله، فيقع أحيانا في تناقض، يسوق الرأي قد ساق من قبل ضده، ويذم شيئا كان قد وقع هو فيه، ويأتي بآراء لا يسلم له بها ولا يجوز السكوت عنها. فكنت أعلق على ذلك بما أبين به الصواب الذي أعرفه، وإن كنت لا أصلح تلميذا لتلاميذه، وإن كنت لا أصلح تلميذا لتلاميذ تلاميذه، وأين أنا من ابن الجوزي؟ ولكنه الواجب، والغلام إن عرف الحق في مسألة رد فيها على شيخ الإسلام. وقد تلقى أبو حنيفة علمه الذي قاله هو ونسي من حجام في مكة، وردت عجوز على عمر وهو على المنبر فقبل منها ورجع إلى رأيها. 4. وأنا قديم التعظيم لابن الجوزي، قديم الحب له، ولقد كان كتابه في سيرة عمر بن عبد العزيز الذي نشره خالي الأستاذ محب الدين الخطيب سنة 31,300 للهجرة من أوائل ما قرأت من الكتب، وقد خلف في نفسي أثرا لا يزول، وكان من أسباب الرشاد لي والحمد لله. ولرب كلمة يسمعها الناشئ أو كتاب يقرأه أو إنسان يصحبه يكون سبب دخوله الجنة أو دخوله النار، ويكون بداية سيره في طريق الخير أو في طريق الشر. فلينتبه الشبان لما يقرؤون ولمن يصحبون، ولينتبه قبل ذلك آباؤهم، فليختاروا لهم المدارس التي تعلمهم ما ينفعهم وتثبت عليهم أيمانهم وأخلاقهم، وتثبت عليهم إيمانهم وأخلاقهم، ولا يكون ذلك إلا إن كان القائمون عليها والمدرسون فيها من أهل الدين والتقوى والعلم بالشريعة والعمل بما يعلمونه منها. 5. رأيت ابن الجوزي في هذه السيرة مؤرخا جامعا واسع الرواية، ثم قرأت له تلبيس إبليس فوجدت فيه محدثا فقيها ناقدا بصيرا، يزن الناس بميزان السنة الصحيحة، فيرفع من يرجح في هذا الميزان، ويخفض من يكون مرجوحا، لا يبالي في الحق كبيرا ولا صغيرا، ولا يخدعه عن حقيقة المرء سعة جاهه وشهرته بالصلاح. ولقد كان هذا الكتاب أول ما نبهني إلى انحرافات بعض الصوفية عن طريق السنة. ثم قرأت له كتاب الأذكياء الذي جمع فيه من أخبار أذكياء الملوك والقضاة والأطباء كل معجب مطرب، وقرأت له كتابا في أخبار الحمقى والمغفلين فيه من النوادر والطرائف ما يضحك الحزين. ولما أراد صديقنا يومئذ الأستاذ حسام الدين القدسي أن يطبع كتابه في أخبار الظراف والمتماجنين كلفني أن أقدم له بكلمة فكتبتها، وهذه المقدمة من آثار الشباب التي لا أرتضيها، وقد كتبتها سنة طبع الكتاب وهي سنة 47 و300 ألف للهجرة، أي قبل ثلث قرن كامل. وعجبت من كثرة الموضوعات التي ألف فيها، ثم رأيت كتاب عقود الجوهر في تراجم من لهم 50 تصنيفا فأكثر لجميل العظم، وقد ذكر ابن الجوزي وعد من مؤلفاته 129 مؤلفا، فازداد عجبي منه وإعجابي به. وقرأت ترجمته في البداية والنهاية، فرأيته يصفه بأنه أحد أفراد العلماء، برز في علوم كثيرة وانفرد بها عن غيره، وجمع المصنفات الكبار والصغار نحو من 300 مصنف، وكتب بيده نحو من 200 مجلد، وله في العلوم كلها اليد الطولى والمشاركات في سائر أنواعها من التفسير والحديث والتاريخ والحساب والنجوم والطب والفقه وغير ذلك من اللغة والنحو، وله من المصنفات في ذلك كله ما يضيق هذا المكان عن تعدادها وحصر أفرادها، منها كتابه في التفسير المشهور بزاد المسير، وله تفسير أبسط منه أي أوسع لكنه ليس بمشهور، وله جامع المسانيد استوعب غالب مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وجامع الترمذي، وله كتاب المنتظم في تواريخ الأمم من العرب والعجم، أو المنتظم في تواريخ الأمم من العرب والعجم في 20 مجلدا. وقد أوردنا، يقول ابن كثير في كتابنا هذا، كثيرا من حوادثه وتراجمه، ولم يزل يؤرخ أخبار العالم حتى صار هو تاريخا. ما زلت تدأب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا. 7. وقال ابن خلكان إنه كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ، صنف في فنون كثيرة، منها زاد المسير في التفسير 4 أجزاء أتى فيه بأشياء غريبة، وله في الحديث تصانيف كثيرة، وله المنتظم في التاريخ وهو كبير، وله الموضوعات في 4 أجزاء ذكر فيها كل حديث موضوع، وله تلقيح فهوم الأثر على وضع كتاب المعارف لابن قتيبة، أي على طريقته ومنهاجه، وله لقط المنافع في الطب، وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعد، وكتب بخطه شيئا كثيرا، والناس يغالون في ذلك حتى يقولوا إنه جمعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة عمره، وقسمت الكراريس على المدة، فكان ما خص كل يوم 9 كراريس. وهذا شيء عظيم لا يكاد يقبله العقل، ويقال إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل منها شيء كثير. أوصى أن يسخن به الماء الذي يغسل به بعد موته، ففعل ذلك فكفت. وقال الحافظ الذهبي: ما علمت أن أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. قال ابن تيمية: عددت له أكثر من 1000 مصنف، ورأيت بعد ذلك ما لم أره. الهامش ابن رجب في الذيل، انتهى الهامش. وقال الموفق المقدسي: كان ابن الجوزي إمام عصره في الوعظ، وصنف في فنون العلم تصانيف حسنة، وكان صاحب فنون، وكان يدرس الفقه ويصنف فيه، وكان يدرس الفقه ويصنف فيه، إلا أننا لم نرضى تصانيفه في السنة ولا طريقته فيها. الهامش لم يرضى عنه رغم عصبيته للحنابلة وتحامله على الأشاعرة، فماذا لعمري يقول عنه لو كان معتدلا؟ انتهى الهامش. 8. ويقول ابن الجوزي نفسه في لفتة الكبد: وقد علمت يا بني أني صنفت 100 كتاب، فمنها التفسير الكبير 20 مجلدا، والتاريخ 20 مجلدا وتهذيب المسند 20 مجلدا وباقي الكتب ما بين كبار وصغار يكون 5 مجلدات ومجلدين وثلاثة وأربعة وأقل وأكثر. وقال القطيعي أو القطيعي ناولني ابن الجوزي كتابا بخطه فيه فهرسة مؤلفاته كلها، وقد عرض في صيد الخاطر لذكر طائفة من كتبه منها لقط المنافع في الطب ذكره في الفصل 53، ذم الهوى الفصل 63، تلبيس إبليس الفصل 71 و200 وفي الفصل رقم 247 و308 و312، كتاب الأذكياء في الفصل رقم 184 المنتظم أو المنتظم في الفصل رقم 8 بعد 300، أخبار الحسن وأخبار سفيان الثوري وأخبار إبراهيم ابن أدهم وأخبار بشر الحافي وأخبار أحمد بن حنبل وأخبار معروف الكرخي وكتابه في أغاليط الغزالي في الإحياء في الفصل رقم 336. 9. وقد عابوا عليه أشياء، الهامش الذيل لابن رجب، انتهى الهامش. وقد عابوا عليه أشياء منها كثرة أغاليطه في تصانيفه، وعذره في هذا واضح، وهو أنه كان مكثرا من التصانيف فيصنف الكتاب ولا يعتبره، بل يشتغل بغيره، ولربما كتب في الوقت الواحد تصانيف عديدة، ولولا ذلك لم يجتمع له هذه المصنفات الكثيرة. وقد ينقل من التصانيف في علم من غير أن يكون متقنا لذلك العلم من جهة الشيوخ والبحث، ولهذا نقل عنه أنه قال أنا مرتب ولست بمصنف، وكان إذا رأى تصنيفا أعجبه صنف مثله في الحال، وإن لم يكن قد تقدم له في ذلك الفن عمل لقوة فهمه وحدة ذهنه، فربما صنف لأجل ذلك الشيء ونقيضه بحسب ما يتفق له من الوقوف على تصانيف من تقدم. 10. أما منزلته في الوعظ فما أعرف من يدانيه فيها، ولقد قرأت سير عشرات من أساتذة الوعظ فما رأيت من أوتي من قوة العارضة وحسن التصرف في فنون القول وشدة التأثير في الناس ما أوتيه ابن الجوزي. ولم يكن الوعظ في صدر الإسلام صناعة، ولا كان في الناس من ينقطع إليه ويعرف به، ولم تكن تعقد له المجالس ينصب للوعاظ فيها الكراسي ويجتمع فيها الآلاف من الناس، بل كان الرجل يلقى العالم فيسأله الموعظة فيعظه بكلمة تخرج من القلب لا يعمد فيها إلى تجويد عبارة ولا إلى تحسين لفظ. ثم نشأت طبقة اتخذت الوعظ حرفة وعقدت له المجالس وخلطت فيه السنة الصحيحة بالإسرائيليات والرواية بالخطابيات، وكان هؤلاء الوعاظ يعرفون أو يعرفون بالقصاص. الهامش وقد ظن شفيق جبري أن القصاص مثل إسكندر دوما وأضرابه، فخبط في الكلام عنهم في كتابه عن الأغاني خبط أعشى في ليل بهيم، انتهى الهامش. فما كان عصر ابن الجوزي حتى صار الوعظ فنا له قواعده وله أصوله، واتسعت مجالسه وارتفعت منزلة أهله، حتى رووا أنه حضر مجلس ابن الجوزي 100,000، ولست أدري كيف كانوا يسمعون صوته ويفهمون عنه. 11. فلما كانت خلافة المستضي قوي اتصال ابن الجوزي به، وصنف له الكتاب الذي سماه المصباح المضيء في دولة المستضي، ولما خطب له بمصر وانقطع حكم العبيديين الذين يدعون بالفاطميين ألف كتاب النصر على مصر، وحضر عنده وقرأه عليه، ثم أذن له أن يجلس للوعظ في باب بدر في البلاط وأعطاه مالا. 12. وتحت أيدينا وثيقة نادرة المثال فيها وصف مجلس من مجالس وعظه حضره الرحالة النبيه الثقة وسجله في رحلته القيمة هو ابن جبير الأندلسي الذي قدم بغداد سنة 850 للهجرة وحضر مجالس ابن الجوزي قبل وفاته 17 سنة وقد كان عمره يومئذ 77 سنة. قال: ثم شاهدنا مجلسا ثانيا له بكرة يوم الخميس بباب بدر في ساحة قصر الخليفة ومناظرة مشرفة عليه. وهذا الموضع من حرم الخليفة وقد خص ابن الجوزي بالوصول إليه والتكلم فيه ليسمعه من تلك المناظر الهامش أي النوافذ والشرفات ليسمعه من تلك المناظر الخليفة نفسه ووالدته ومن حضر من الحرم. ثم يفتح الباب للعامة فيدخلون إلى ذلك الموضع وقد بسط بالحصر. وجلوس ابن الجوزي بهذا الموضع كل يوم خميس. فبكرنا لمشاهدته وقعدنا إلى أن وصل هذا الحبر المتكلم فصعد المنبر وأزاح طيلسانه عن رأسه متواضعا لحرمة المكان وقد تسطر قراء القرآن أمامه على كراسي موضوعة الهامش أي جلسوا صفوفا كالأسطر انتهى الهامش. فابتدروا القراءة على الترتيب فشوفوا ما شاءوا وأطربوا ما أرادوا وبادرت العيون بإرسال الدموع. فلما فرغوا من القراءة وقد أحصينا لهم 9 آيات من سور مختلفات صدع ابن الجوزي بخطبته الزهراء وأتى بأوائل الآيات في أثنائها منتظمات ومشى في الخطبة على فقرة آخر آية منها في الترتيب إلى أن أكملها. وكانت الآية: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس. فتمادى على هذا السين وحسن أي تحسين فكان يومه هذا أعجب من أمسه الهامش. وكان قد وصف مجلسه الأول في رحلته انتهى الهامش. ثم أخذ في الثناء على الخليفة والدعاء له ولوالدته وكنا عنها بالستر الأشرف والجناب الأرأف. وكان الخليفة يومئذ الناصر الذي جدد شباب الخلافة العباسية بعد الهرم ثم شرع يسلك سبيله في الوعظ. كل ذلك بديهة لا روية الهامش أي ارتجالا لا إعدادا انتهى الهامش. ويصل كلامه في ذلك بالآيات التي كان قرأها القراء من قبل في المجلس فأرسلت وابلها العيون وأبدت النفوس سر شوقها المكنون وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين وبالتوبة معلنين الهامش الاعتراف من شعائر النصرانية. أما الإسلام فيرغب المسلم بستر الذنب والتوبة منه لله وحده انتهى الهامش. وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين وبالتوبة معلنين وطاشت الألباب والعقول وكثر الوله والذهول وصارت الناس لا تملك تحصيلا ولا تميز معقولا ولا تجد للبصر سبيلا. ثم في أثناء مجلسه كان ينشد أشعارا من النسيب مبرحة التشويق ثم في أثناء مجلسه كان ينشد أشعارا من النسيب مبرحة التشويق بديعة الترقيق تشعل القلوب وجدا ويعود موضعها الغزلي وجدا ويعود موضعها الغزلي وجدا الهامش الوعظ في سنة الإسلام بالآيات والأحاديث لا بأشعار الغرام انتهى الهامش. وكان آخر ما أنشده من ذلك: أين فؤادي أذابه الوجد، وأين قلبي فما صحى بعد. في أبيات لم يزل يرددها، والانفعال قد أثر فيه، والمدامع تكاد تمنع خروج الكلام من فيه، إلى أن خاف الإفحام فابتدر القيام ونزل عن المنبر عجلا، قد أطار القلوب وجلا، وترك الناس على أحر من الجمر يشيعونه بالمدامع الحمر. فمن معلن بالانتحاب، ومن متعفر بالتراب، فيا له من مشهد ما أهول مرآه، وما أسعد من رآه. قال: وما كنا نحسب أن متكلما في الدنيا يعطي من امتلاك النفوس والتلاعب بها ما أعطي هذا الرجل. وما كنا نحسب أن متكلما في الدنيا يعطى من امتلاك النفوس والتلاعب بها ما أعطي هذا الرجل. 13. وهذا وصف لمجلس آخر من مجالسه كتبه ابن الجوزي بقلمه، قال: وسألني أهل الحربية، الهامش الحربية ضاحية في بغداد، انتهى الهامش. وسألني أهل الحربية أن أعقد عندهم مجلسا للوعظ ليلة، فوعدتهم ليلة الجمعة 6 من ربيع الأول، الهامش أي 69 و500 للهجرة، انتهى الهامش. وانقلبت بغداد، وعبر أهلها عبورا زاد على نصف شعبان زيادة كبيرة، الهامش الاحتفال بنصف شعبان والدعاء فيه بدعة ما لها أصل، انتهى الهامش. فعبرت إلى باب البصرة، الهامش وهو من أبواب بغداد، انتهى الهامش. فدخلتها بعد المغرب، فتلقاني أهلها بالشموع الكثيرة، وصحبني منها خلق عظيم. فلما خرجت من باب البصرة رأيت أهل الحربية قد أقبلوا بشموع لا يمكن إحصاؤها، فأضيفت إلى شموع أهل باب البصرة، فحزرت 1000 شمعة، وما رأيت البرية إلا مملوءة بالأضواء، وما رأيت البرية إلا مملوءة بالأضواء. وخرج أهل المحال والنساء والصبيان ينظرون، وكان الزحام كالزحام بسوق الثلاثاء. فدخلت الحربية وقد امتلأ الشارع وأكريت الرواشين، الهامش جمع روشا وهو خص النافذة، انتهى الهامش. وأكريت الرواشين من وقت الضحى، ولو قيل إن الذين خرجوا يطلبون المجلس وسعوا في الصحراء بين باب البصرة والحربية مع المجتمعين في المجلس كانوا 300,000 ما أبعد القائل. 14. وهذا وصف مجلس ثالث. قال ابن الجوزي: وتكلمت يوم الخميس 5 رجب من هذه السنة، الهامش أي 69 و500 للهجرة، انتهى الهامش، في قصر الخليفة بعد العصر، وحضر السلطان وأخذ الناس أماكنهم من بعد صلاة الفجر، وأكريت دكاكين، فكان كل موضع رجل بقيراط، حتى إنه أكتري دكان 18 رجلا ب18 قيراطا، ثم جاء رجل فأعطاهم 6 قراريط حتى جلس معهم. وكان الناس يقفون يوم مجلسي من باب بدر إلى باب النوب كأنه العيد، الهامش باب بدر من أبواب قصر الخليفة، انتهى الهامش. ثم ذكر مجالسه 71 بباب بدر، وحضور الخليفة عنده غير مرة، وازدحام الناس من نصف الليل، وكان يعظ هو وأبو الخير القزويني. قال: وكنت أتكلم أسبوعا وأبو الخير القزويني أسبوعا، وجمع عظيم وعنده عدد يسير. ثم شاع أن أمير المؤمنين لا يحضر إلا مجلسي. قال: وبعث إلي بعض الأمراء من أقارب أمير المؤمنين: والله ما أحضر أنا ولا أمير المؤمنين غير مجلسك، وإنما تلمحنا مجلس غيرك يوما وبعض يوم آخر. وحدثني بعض خدم الخليفة أن الخليفة حضر يوما المجلس متحاملا لمرض حصل له، قال: ولولا شدة محبتك لما حضر لما كان اعتراه من الألم. وتكلمت يوم عرفة بباب بدر، فكان مجلسا عظيما تاب فيه خلق كثير وقطعت شعور كثيرة، وكان السلطان حاضرا. ثم في يوم عاشوراء سنة 72 تكلمت بباب بدر، وامتلأ المكان من السحر وطلع الفجر وليس لأحد طريق، فرجع الناس وامتلأ الطريق بالناس قياما يتأسفون على فوت الحضور. وكان يوم المجلس تغلق أبواب المكان بعد الظهر لشدة الزحام، فإذا جئت بعد العصر فتح لي، وزاحم معي من يمكنه أن يزاحم، حتى قال أمير المؤمنين: ما هذا الرجل آدمي لما يقدر عليه من الكلام. 15. قال ابن رجب: قرأت بخط ناصح الدين الحنبلي الواعظ أنه اجتمع في ابن الجوزي من العلوم ما لم يجتمع في غيره، وكانت مجالسه الوعظية جامعة للحسن والإحسان باجتماع الظراف في بغداد ونظاف الناس وحسن الكلمات المسجعة والمعاني المودعة في الألفاظ الرائجة، وقراءة القرآن بالأصوات المرجعة والنغمات المطربة وصيحات الواجدين الهامش. وهذا كله مخالف لطريقة السلف لما يعرفه خير القرون لم يعرفه خير القرون انتهى الهامش. وصيحات الواجدين ودمعات الخاشعين وإنابة النادمين وذل التائبين ووعظ وهو ابن 10 سنين إلى أن مات، ولم يشغله عن الاشتغال بالعلم شاغل ولا لعب ولا لها ولا لعب ولا لها ولا سافر إلا إلى مكة. ولقد كان فيه جمال لأهل بغداد خاصة وللمسلمين عامة ولقد كان فيه جمال لأهل بغداد خاصة وللمسلمين عامة 16. وأعانه على ذلك أنه كان كما قال الموفق لطيف الصوت حلو الشمائل وخيم النغمة أو رخيم النغمة موزون الحركات لذيذ المفاكهة. وقد حضر مجلس وعظه الخلفاء والوزراء والملوك والأمراء والعلماء والفقراء ومن سائر صنوف بني آدم، وأقل ما كان يجتمع فيه 10,000 وربما اجتمع فيه 100,000 الهامش، يعني تقديرا لا تحقيقا انتهى الهامش. وربما تكلم من خاطره على البديهة نظما ونثرا، وكان يسمع وعظه مرة الخليفة المستضيء العباسي فالتفت إلى ناحيته وهو في الوعظ وقال: يا أمير المؤمنين، إن تكلمت خفت منك وإن سكت خفت عليك، وإن قول القائل لك اتق الله خير من قوله لكم إنكم أهل بيت مغفور لكم. وكان عمر بن الخطاب يقول: إذا بلغني عن عامل أنه ظلم فلم أغيره فأنا ظالم. وكان عمر يضرب بطنه عام الرماد ويقول: قرقر أو لا تقرقر. والله لا ذاق عمر سمنا ولا سمينا حتى يخصب الناس الهامش. انظر كتابنا أخبار عمر انتهى الهامش. فبكى المستضيء وتصدق بمال كثير وأطلق المحبوسين وكسى خلقا من الفقراء. 17. قال ابن الجوزي في لفتة الكبد: ولقد وضع الله لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته، وقد أسلم على يدي نحو 200 من أهل الذمة، ولقد تاب في مجالسي أكثر من 100,000، وقد قطعت أكثر من 20,000 سالف مما يتعاناه الجهال. الهامش أي كما يصنع المخنثون، أي كما يصنع المخنثون اليوم من ترجيل الشعر وتجعيده وتلميعه وتعطيره وحمل المشط والتشبه في ذلك بالنساء. انتهى الهامش. 18. وكان سر نجاحه في قوة بديهته وسرعة بادرته وحضور ذهنه ونوادر أجوبته، ومع كثرة محفوظه وسعة روايته. ومن أندر الأجوبة أنه وقع النزاع على عهده في المفاضلة بين أبي بكر وعلي بين أهل السنة والشيعة، ورضوا فيما بينهم بما يجيب به الشيخ أبو الفرج، فأقاموا له رجلا وسط المجلس، فسأله عن ذلك فقال على الفور: أفضلهما من كانت ابنته تحته. ونزل في الحال حتى لا يراجع، فقالت الشيعة: يريد عليا، لأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم تحته. وقال أهل السنة: يريد أبا بكر، لأن ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن خلكان: ولو جاء هذا الجواب بعد الفكر التام وإمعان النظر لكان في غاية الحسن، فكيف وهو على البديهة؟ ومن أجوبته أن رجلا سأله: أيهما أفضل، أسبح أو أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. وسئل عمن أوصى وهو في النزع، فقال: هذا رجل طين سطحه في كانون. ومن قوله: شهوات الدنيا أنموذج يعرض ولا يقبض، أي أنها أنموذج للذات في الآخرة، يراها المرء معروضة في الدنيا ليختار منها ما يريد اقتناءه فيها، يقدم ثمنها عملا صالحا يشتريها به في أسواق الجنة. وقال في حديث أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 أنها طالت أعمار الأوائل لطول البادية، فلما شارف الركب بلد الإقامة قيل: حث المطي. ومن كلامه: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. ومن مناجاته: إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا قدما تمشي إلى خدمتك، ولا يدا تكتب حديث رسولك، فبعزتك لا تدخلني الجنة، فقد علم أهلها أني كنت أذب عن دينك.
19. وابن الجوزي عربي قرشي تيمي يتصل نسبه بأبي بكر الصديق، أبوه علي بن محمد ابن علي ابن عبيد الله. الهامش: الزيادة من ذيل الطبقات لابن رجب. انتهى الهامش. أبوه علي بن محمد ابن علي ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن حمادي ابن أحمد ابن محمد ابن جعفر، وجعفر هذا هو الذي لقب بالجوزي نسبة إلى مشرعة الجوز، وهي فرضة أو فرضة نهر البصرة. الهامش: الفرضة المرفأ. انتهى الهامش. وقيل بل نسبة إلى جوزة كانت في داره بواسط لم يكن بواسط جوزة غيرها، وتوارث أبناؤه هذا اللقب. وجعفر هذا هو ابن عبد الله بن القاسم ابن النضر بن القاسم ابن محمد ابن عبد الله بن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان أهله تجارا بالنحاس. الهامش: البداية والنهاية وذيل الطبقات، انتهى الهامش. لم يشتغل بالعلم غيره. قال في لفتة الكبد: واعلم يا بني أننا من أولاد أبي بكر الصديق، ثم تشاغل سلفنا بالتجارة والبيع والشراء، فما كان من المتأخرين من رزق همة في طلب العلم غيري. وقد صرح في مواضع من صيد الخاطر بأن أباه توفي وهو صغير وكان موسرا، وقد خلف أموالا كثيرة، فما أعطوه منها إلا 20 دينارا ودارين، وقالوا له: هذا نصيبك من إرث أبيك، فاشترى بذلك كتبا، وأن أمه أهملته وانصرفت عنه. الهامش: قال ابن رجب: لما مات أبوه كفلته أمه وعمته. انتهى الهامش. وذكر ابن كثير أن عمته راعته وأخذته لما أدرك إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ. وذكر ابن كثير أن عمته رعته وأخذته لما أدرك إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ، فاعتنى به وأسمعه الحديث وحفظه القرآن. وفي شذرات الذهب أن محمد بن ناصر خاله، وفي شذرات الذهب أن محمد بن ناصر خاله. الهامش: وأظنه وهما من صاحب الشذرات. انتهى الهامش. وكان مولده في بغداد، وقال: لا أحقق تاريخ مولدي غير أنه مات والدي 14، وقالت الوالدة: كان لك من العمر 3 سنين. وقد اتفق كل من ترجم له على أنه لم يكن في صغره يألف الصبيان أو يلعب لعبهم، وأنه نشأ على العفاف والصلاح. قال في لفتة الكبد: أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب ابن 6 سنين، وأنا في المكتب ابن 6 سنين، وأنا قرين الصبيان الكبار. قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبته في طريق مع الصبيان قط، ولا ضحكت ضحكا عاليا حتى أني ولي 7 سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع، فأطلب المحدث يتحدث فأحفظ جميع ما أسمعه، وأذهب إلى البيت وأكتبه. ولقد رفق بي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله، وكان يحملني إلى الشيوخ فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد مني، وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت، فناولني ثبتها. الهامش: أي أجازه بها. انتهى الهامش. فناولني ثبتها ولازمته إلى أن توفي رحمه الله، فنلت به معرفة الحديث والنقل. ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسر، وأنا في زمن الصغر أخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس، فأتشاغل بالعلم. الهامش: أي مبتعدا عنهم. انتهى الهامش. 20. وأبو الفضل محمد بن ناصر هو الحافظ الثقة البغدادي، فقيه كان شافعيا، ثم مال إلى مذهب الحنابلة وعني بالحديث فبرع فيه وصار شيخ المحدثين، وكان دينا فقيرا متعففا نظيفا، وقف كتبه على طلب العلم. ووصفه ابن الجوزي بأنه كان حافظا ضابطا متقنا ثقة من أهل السنة لا مغمز فيه، وكان كثير الذكر سريع الدمع. قال: وهو الذي تولى تسميع الحديث، قرأت عليه 30 سنة ولم أستفد من أحد استفادة منه. قال ابن الجوزي: وحملني ابن ناصر إلى أبي القاسم الهروي في 20 فلقنني كلمات من الوعظ، وجلس لوداع أهل بغداد مستندا إلى الرباط الذي عند السور في الحلبة، ورقاني يومئذ المنبر فقلت الكلمات، وقدر الجمع يومئذ 50,000 21. ثم صحب أبا الحسن ابن الزاغوني ولازمه. قال ابن الجوزي: كان له في كل فن من العلم حظ وافر، ووعظ مدة طويلة، وصحبته زمانا فسمعت منه الحديث وعلقت عنه من الفقه والوعظ، وكانت له حلقة بجامع المنصور يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة، ثم يعظ فيها بعد الصلاة، ويجلس يوم السبت أيضا. وشهد ابن ناصر للزاغوني أنه كان فقيه الوقت الهامش، أي في المذهب الحنبلي، انتهى الهامش، وأنه كان مشهورا بالصلاح والديانة والورع والصيانة. وتوفي ابن الزاغوني حتى بلغ ابن الجوزي سن الحلم الهامش 28 و500 للهجرة، انتهى الهامش. فطلب ابن الجوزي خلفته الهامش، أي أن يحل محله، انتهى الهامش. فطلب ابن الجوزي خلفته فلم يعط ذلك لصغره، وأعطيته الخلفة، وأعطيت الخلفة لأبي علي الرذاني. فذهب ابن الجوزي إلى الوزير فألقى بين يديه فصلا في المواعظ، فأذن له بالوعظ في جامع المنصور. قال: فتكلمت فيه، فحضر مجلسي أول يوم جماعة من أصحابنا الكبار من الفقهاء، منهم عبد الواحد ابن شعيب، وأبو علي ابن القاضي، وأبو بكر ابن عيسى، وغيرهم. ثم تكلمت في مسجد معروف الهامش، أي الكرخي، ثم تكلمت في مسجد معروف أي الكرخي، انتهى الهامش، وفي باب البصرة ونهر المعلى. فاتصلت المجالس، واشتد الزحام، وقوي اشتغالي بفنون العلم، وانقطعت مجالس أبي علي الرذاني 22. وقرأ بعد ابن الزاغوني الفقه والخلافة والجدل والأصول على أبي بكر الدينوري والقاضي أبي يعلى، وتتبع مشايخ الحديث والفقه، فكان منهم القاضي أبو بكر الأنصاري، وأبو القاسم الحريري، وأبو السعادات المتوكلي، وأخوه يحيى، وأبو عبد الله البارع، وأبو الحسن علي بن أحمد الموحد، وأبو غالب الماوردي، وأبو منصور ابن خيرون، وأبو القاسم السمرقندي، وعبد الوهاب الأنماطي، وعبد الملك الكرخوي، وأبو سعد الزوزني، وأبو سعد البغدادي، ويحيى ابن الطراح، وإسماعيل ابن أبي صالح المؤذن، وأبو القاسم علي الهروي الواعظ، وأبو منصور القزاز، وعبد الجبار ابن مندة. قال: ولم أقنع بفن واحد، بل كنت أسمع الفقه والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل. ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، وكنت أصبح وليس لي مأكل، وأمسي وليس لي مأكل، وما أذلني الله لمخلوق قط، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح. وهو يصف شيوخه في الفصل 94 بأن منهم من لم يكن يتحرج من الغيبة، وأن منهم من يأخذ على التحديث أجرة، وأن منهم من يسرع بالجواب لئلا ينقص جاهه، وأن منهم من كان على نهج السلف كعبد الوهاب الأنماطي وأبي منصور الجوالقي، وأنه لذلك انتفع بهما أكثر من انتفاعه بغيرهما. 23. والأنماطي هو المحدث الحافظ الفقيه الحنبلي، كان واسع الرواية دائم البشر سريع الدمعة عند الذكر حسن المعاشرة، جمع الفوائد وخرج التخاريج، كان بقية الشيوخ. ذكره ابن الجوزي في عدة مواضع من كتبه كمشيخته وطبقات الأصحاب المختصرة والتاريخ. الهامش ابن رجب، انتهى الهامش. وصفوة الصفة وصيد الخاطر وأثنى عليه كثيرا، ومما قاله عنه أنه كان ثقة ثبتا ذا دين وورع. كنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، ودخلت عليه في مرضه وقد بلي وذهب لحمه فقال إن الله عز وجل لا يتهم في قضائه، وما رأينا في مشايخ الحديث أكثر سماعا منه ولا أكثر كتابة للحديث منه مع المعرفة به، ولا أصبر على الإقراء ولا أكثر دمعة وبكاء مع دوام البشر وحسن اللقاء، ولا يغتاب عنده أحد. الهامش، وكان على ذلك الشيخ بدر الدين الحسيني أو الحسني محدث الشام في القرن الرابع عشر الهجري، انتهى الهامش. وكان سهلا في إعارة الأجزاء، وكنا ننتظره يوم الجمعة بجامع المنصور، فلا يجيء من قنطرة باب البصرة، وإنما يجيء من القنطرة العتيقة. فسألته عن هذا فقال تلك دار ابن معروف القاضي، فلما غضب عليه السلطان أخذها وبنى عليها القنطرة. قال لنا وسمعت أن ابن معروف أحل كل من يمر عليها. الهامش، أي سامح. أحل أي سامح، انتهى الهامش. وسمعت أن ابن معروف أحل كل من يمر عليها إلا أني لا أفعل. توفي يوم الخميس الحادي عشر من شهر المحرم من عام 83 و500 للهجرة. والجوالقي أستاذ عصره في علوم العربية، وكان مدرسها في المدرسة النظامية. الهامش، وهي أول جامعة في الدنيا، انتهى الهامش. وكان إمام الخليفة المقتفي، كان متدينا ثقة ورعا غزير الفضل كامل العقل مليح الخط كثير الضبط، له التصانيف الكثيرة. قال ابن الجوزي قرأت عليه كتابه المعرب وغيره من تصانيفه، وكان ممن تلقى عنه ابن ناصر، وله قصة طريفة مع ابن التلميذ النصراني طبيب المقتفي مروية في الشذرات. الهامش، في الجزء الرابع في الصفحة رقم 127، انتهى الهامش. توفي يوم الأحد الخامس عشر من شهر المحرم من عام 40 و500 للهجرة. 24. وهو يكثر الكلام عن نفسه في صيد الخاطر، فيبين أنه نشأ في النعيم وربي على الدلال، وأنه قد حبب إليه العلم من زمن الطفولة، ولم يرغب في فن واحد من فنونه، بل رغب في كل فن، وأنه يتردد أبدا بين الزهد والعبادة وبين العلم والبحث. الهامش، في الفصل 21، انتهى الهامش. وأن من لذاته وأصحابه من أنفق عمره في اكتساب الدنيا ثم لم ينل منها ما ناله هو، وأن عيشه ألين من عيشهم وجاهه أعلى من جاههم. الهامش، في الفصل رقم 167، انتهى الهامش. وبين كيف كان في زمن الطلب، يأخذ معه أرغفة يابسة ويخرج في طلب الحديث، فيقعد على نهر عيسى لا يقدر على أكل هذا الخبز اليابس إلا عند الماء، كلما أكل لقمة شرب عليها شربة، وأنه وجد مع ذلك من لذة العلم وحلاوة الإيمان ما يخاف على نفسه العجب إن شرحه. الهامش في الفصل رقم 167 أيضا، انتهى الهامش. وبين أنه سلك في أول أمره طريق الزهاد، وأنه برع في الوعظ حتى اتصل بهذه البراعة بالسلطان، ففقد بصحبته ما كان يجد في قلبه من النور. الهامش الفصل رقم 46، انتهى الهامش. ووصف علو همته وطموحه. الهامش في الفصل رقم 178، انتهى الهامش. 25، قال ابن العماد: وكان يراعي حفظ صحته وتلطيف مزاجه، وما يفيد عقله قوة وذهنه وما يفيد عقله قوة وذهنه حدة. لباسه الأبيض الناعم المطيب، وله مجون لطيف ومداعبات حلوة، ولا ينفك من جارية حسناء، وما تناول مالا من جهة لا يتيقن حلها ولا ذل لأحد. قال في لفتة الكبد يخاطب ولده: وما ذل أبوك في طلب العلم قط، ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ، ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيئا. وكانت لحيته قصيرة جدا، وقد ذكر أنه شرب حب البلادر فسقطت لحيته. الهامش حب البلادر أو البلادر هو حب البلادر بالذال، واسمه العلمي باللاتينية. انتهى الهامش. وقد ذكروا أنه شرب حب البلادر فسقطت لحيته، وكان يخضبها بالسواد إلى أن مات، وصنف في جواز الخضاب بالسواد مجلدا. 26، قال ابن كثير: وكان فيه بهاء وترفع وإعجاب بنفسه، وسوء بها أكثر من مقامها، وذلك ظاهر في كلامه في نثره ونظمه، فمن ذلك قوله: ما زلت أدرك ما غلا بل ما علا، وأكابد النهج العسير الأطول، تجري بي الآمال في حلباته، جري السعيد إلى مدى ما أملا، أفضى بي التوفيق فيه إلى الذي أعيا سواي توصلا وتغلغلا. لو كان هذا العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي، قال لا. قال ابن رجب: مما عيب عليه ما يوجد في كلامه من الثناء على نفسه والترفع والتعاظم وكثرة الدعاوى، ولا ريب أنه كان عنده من ذلك طرف سامحه الله. 27، كان الوزير ابن يونس الحنبلي قد عقد مجلسا للركن عبد السلام ابن عبد القادر الجيلي أو الجيلي. الهامش هو عبد السلام ابن عبد الوهاب، هو عبد السلام ابن عبد الوهاب ابن عبد القادر الجيلاني، انتهى الهامش. وأحرقت كتبه، وكان فيها من الزندقة وعبادة النجوم ورأي الأوائل شيء كثير، وذلك بمحضر من ابن الجوزي وغيره من العلماء. وانتزع الوزير منه مدرسة جده وسلمها إلى ابن الجوزي. فلما ولي الوزارة ابن القصاب، وكان رافضيا خبيثا، سعى في القبض على ابن يونس وتتبع أصحابه، فقال له الركن: أين أنت عن ابن الجوزي؟ فإنه ناصبي ومن أولاد أبي بكر، فهو من أكبر أصحاب ابن يونس، وأعطاه مدرسة جدي، وأحرقت كتبي بمشورته، فكتب ابن القصاب إلى الخليفة الناصر، وكان الناصر له ميل إلى الشيعة، ولم يكن له ميل آخر أيامه إلى الشيخ أبي الفرج، بل قد قيل إنه كان يقصد أذاه، وقيل إن الشيخ ربما كان يعرض في مجلسه بذم الناصر، فأمر بتسليمه إلى الركن عبد السلام، فجاء إلى دار الشيخ وشتمه وأغلظ عليه، وختم على كتبه وداره وشتت عياله. فلما كان في أول الليل حمل في سفينة وليس معه إلا عدوه الركن، وعلى الشيخ غلالة بلا سراويل، وعلى رأسه تخفيفة، فأحضر إلى واسط، وكان ناظرها شيعيا، فقال له الركن: مكني من عدوي لأرميه في المطمورة، فزبره، فقال: يا زنديق، أرميه بقولك، هاتي خط الخليفة، والله لو كان من أهل مذهبي لبذلت روحي ومالي في خدمته. فعاد الركن إلى بغداد. قال ابن القادسي: لما حضروا واسط جمع الناس، وادعى ابن عبد القادر على الشيخ أنه تصرف في وقف المدرسة، واقتطع من مالها كذا وكذا، وكذب فيما ادعاه، وأنكر الشيخ وصدق وبر، وأفرد للشيخ دار بدرب الديوان، وأفرد له من يخدمه، وبقي الشيخ محبوسا بواسط في دار بدرب الديوان، وعلى بابها بواب، وكان بعض الناس يدخلون عليه ويستمعون منه ويملي عليهم، وكان يرسل أشعارا كثيرة إلى بغداد، وأقام بها 5 سنين يخدم نفسه بنفسه، ويغسل ثوبه، ويطبخ، ويستقي الماء من البئر، ولا يتمكن من خروج إلى حمام ولا غيره، وقد قارب 80، ويقال إنه بقي 5 أيام في السفينة حتى وصل إلى واسط لم يأكل فيها طعاما. وذكر عنه أنه قال: قرأت بواسط مدة مقامي بها كل يوم ختمة، ما قرأت فيها سورة يوسف من حزني على ولدي يوسف. الهامش، أي على بعده عنه، انتهى الهامش. والذي ذكره أبو الفرج ابن الحنبلي عن طلحة العلني أن الشيخ كان يقرأ في تلك المدة ما بين المغرب والعشاء 3 أجزاء أو 4 من القرآن، وبقي على ذلك من 90 إلى 95، سنة 595، فأفرج عنه، وقدم إلى بغداد، وخرج خلق كثير يوم دخوله لتلقيه، وفرح به أهل بغداد فرحا زائدا، ونودي له بالجلوس يوم السبت، فصلى الناس الجمعة، وعبروا يأخذون مكانات موضع المجلس عند تربة أم الخليفة، فوقع تلك الليلة مطر كثير ملأ الطرقات، فأحضر في الليل فراشون وروز جارية، فنظفوا موضع الجلوس وفرشوا فيه دقاق الجص والبواري، ومضى الناس وقت المطر إلى قبر معروف تحت الصابات حتى سكن المطر، ثم جلس الشيخ بكرة السبت، وعبر الخلق، وحضر أرباب المدارس الصوفية ومشايخ الربط أو الربط، وامتلأت البرية حتى ما كان يصل صوت الشيخ إلى آخرهم، وأعاد الخليفة الشيخ إلى بغداد وخلع عليه، وجلس عند تربة أم الخليفة للوعظ وأنشد: شقينا بالنوى زمنا فلما تلاقينا كأن ما شقينا سخطنا عندما جنت الليالي فما زالت بنا حتى رضينا سعدنا بالوصول وكم شقينا بكاسات الصدود وكم فنينا فمن لم يحي بعد الموت يوما فمن لم يحي بعد الموت يوما فأنا بعدما متنا حيينا. ولم يزل الشيخ على عادته الأولى في الوعظ ونشر العلم وكتابته إلى أن مات. 28 قال صبته أبو المظفر جلس جدي يوم السبت 7 شهر رمضان يعني سنة 97 و500 تحت تربة أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي وكنت حاضرا فأنشد أبياتا قطع عليها المجلس وهي هذه: الله أسأل أن يطول مدتي وأنال بالأنعام ما في نيتي الله أسأل أن يطول مدتي وأنال بالأنعام ما في نيتي لي همة في العلم ما من مثلها وهي التي جنت النحول هي التي كم كان لي من مجلس لو شبهت حالاته لتشبهت بالجنة أشتاقه لما مضت أيامه عللا أو عللا وتعذر ناقة إن حنتي يا هل لليلات بجمع عودة أم هل إلى وادي منن من نظرتي قد كان أحلى من تصاريف الصبا ومن الحمام مغنيا في الأيكة فيه البديهات التي ما نالها خلق بغير مخمر ومبيت برجاحة وفصاحة وملاحة تقضي لها عدنان بالعربية وبلاغة وبراعة ويراعة ظن النباتي أنها لم تنبت وإشارة تبكي الجنيد وصحبه في رقة ما نالها ذو الرمة. الهامش في قوله يا هل لليلات بجمع عودة قوله جمع هي مزدلفة وتسمى المشعر الحرام. انتهى الهامش. قال أبو المظفر: ثم نزل على المنبر فمرض 5 أيام وتوفي، وكانت وفاته ليلة الجمعة 12 من شهر رمضان 97 و500 للهجرة بين العشاءين، وعمره نحو 90. وغسل وقت السحر، واجتمع أهل بغداد وغلقت الأسواق، وحملت جنازته على رؤوس الناس، وكان الجمع كثيرا جدا، وكان الشهر تموز. الهامش الشذرات وغيرها. انتهى الهامش. فأفطر بعض من حضر لشدة الحر وكثرة الزحام، وما وصل إلى حفرته إلا وقت صلاة الجمعة والمؤذن يقول الله أكبر، ودفن بباب حرب بالقرب من مدفن أحمد بن حنبل، وأوصى بأن يكتب على قبره هذه الأبيات: يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. وحزن الناس عليه حزنا شديدا، وبكوا عليه بكاء كثيرا، وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات بالقناديل والشموع والجماعات. الهامش: وهذا كله من البدع المكروهة في الإسلام. انتهى الهامش. قال صبط بن الجوزي: ومن العجائب أن كنا جلوسا عند قبره بعد انفضاض العزاء، وإذا بخالي محي الدين يوسف قد صعد من الشط وخلفه تابوت، فعجبنا وقلنا ترى من مات في الدار، وإذا بها والدة محي الدين وعهدي بها في ليلة الجمعة التي مات فيها جدي في عافية تامة قائمة ليس بها مرض، فكان بين موتها وموته يوم وليلة، وعد الناس ذلك من كراماته لأنه كان محبا لها لا يصبر على البعد عنها. 29. وكان له من الأولاد 3 ذكور و3 إناث. وكان له من الأولاد 3 ذكور و3 إناث. أكبر أولاده عبد العزيز، وقد مات شابا في حياة أبيه 54 و500 للهجرة، والثاني أبو القاسم علي الذي ألف له لفتة الكبد في نصيحة الولد. الهامش هي رسالة صغيرة أعاد نشرها الصديقان الأستاذ الشيخ ناصر الألباني والأستاذ محمود مهدي. انتهى الهامش. ورجى أن ينبغ في العلم وأن يخلفه، فما أراد الله ذلك، وقد كان عاقا له، وكان مع خصومه أيام المحنة، وتسلط على كتبه فباعها بأبخس الأثمان. والثالث محي الدين يوسف، وكان أصغر أولاده، ولد 58 للهجرة، قرأ القرآن بالقراءات العشر على ابن الباقلاني، وسمع الحديث من أبيه، وكان كثير المحفوظ قوي المشاركة في العلوم، اشتغل بالفقه والخلاف والأصول فبرع في ذلك، وزاد في الشهرة على أبيه، ووعظ من صغره على طريقة أبيه، وعلى أمره، وعظم شأنه، وولي الولايات الجليلة، ثم عزل عن جميع ذلك فانقطع في داره يفتي ويدرس، ثم أعيد إلى الحسبة، وكان سفير الخليفة إلى ملوك الأطراف، ثم صار أستاذ دار الخليفة المستعصم وقتل معه. الهامش قوله ثم صار أستاذ دار الخليفة المستعصم أي وزير البلاط. انتهى الهامش. وهو الذي بنى المدرسة الجوزية في دمشق، الهامش، وهي على يمين الداخل إلى بيت العظم في البذورية، وكان فيها على أيامنا مدرسة الإسعاف الخيري، ثم جددت وصار أسفلها دكاكين. انتهى الهامش. وهو الذي بنى المدرسة الجوزية في دمشق، وإلى هذه المدرسة ينسب ابن قيم الجوزية العالم المعروف، لأن أباه كان قيما عليها، وبعض الناس يخلطون بينه وبين ابن الجوزي، حتى طبع في مصر 19 و300 للهجرة كتاب أخبار النساء لابن الجوزي، فنسبوه إلى ابن قيم الجوزية، مع أن بين وفاة هذا ووفاة ذاك 60 سنة، وهذا دمشقي وذاك بغدادي. وكان من بناته رابعة أم أبي المظفر ابن فرغل، الهامش قز أو غلي. انتهى الهامش. والمشهور بسبط ابن الجوزي صاحب الكتاب أو صاحب التاريخ الكبير المعروف بمرآة الزمان رحم الله الجميع. هذا تعريف بالمؤلف، وإن كان لا يحتاج إلى تعريف، أما الكتاب فلو أني أفضت الكلام في توضيح مزاياه وعرض مسائله لجئت بمثله، لذلك اكتفيت بالإشارة إلى بعض ما فيه. فيه مواعظ تصل إلى قرارة النفس، يخاطب فيها القلب بالعاطفة والعقل بالدليل، يمزجها معا مزجا عجيبا. فيه من شواهد الأشعار وعجائب الأخبار ما يثبته في النفس، والمواعظ بذور تلقى في الأرض لتنبت الصلاح وتثمر الجنة، ومن البذور ما يلقى في أرض جافة فيذهب مع الريح،
ومنه ما يكون بعد شق الأرض وسقيها فيكون منه النبات والثمر، فالأول كمن يلقي الموعظة وحدها، والثاني كمن يمهد لها تمهيد المؤلف رحمه الله وأجزل ثوابه. ومن أعظم ما سمعت من المواعظ التي يقول كل سامع لها صدق فيها ويدرك كل مفكر فيها صحتها ما ذكره في الفصل الثالث وأعاده في الفصل السادس والسبعين وما بينه في الفصل الواحد والثمانين من أن لذة المعصية ساعة، وعاد إليه في الفصل رقم 126 والفصل رقم 139، وهو يذكر دائما بوقوع الموت وفناء الدنيا في الفصل رقم 4 والفصل رقم 132، ولكنه ينكر على من يدعو إلى التخلي عنها ونفض اليد منها، لأنه لا رهبانية في الإسلام، ولو أن كل مسلم اتخذ لنفسه بيتا للعبادة فانقطع فيه أو ساح في الأرض لما كان المسلمون سادة الأرض، ولما كانوا أعز الأمم، بل كانوا أمة درويش وكسالى. وقد جاء في الخبر أنه لما أراد عثمان بن مضعون أن يسيح في الأرض أو يدخل في غرفة له يعتزل فيها للعبادة نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره أنها رهبانية، وما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالرهبانية. الفصل التاسع عشر. ويبين أن من مداخل إبليس على أهل الزهد ترغيبهم بالخروج عن أموالهم في الفصل رقم 15، وشرح حقيقة الزهد عند السلف في الفصل 36، وأن حب الدنيا فطرة في الإنسان، ومن ادعى بغضها فهو كاذب، وأن من المنتسبين إلى التصوف من يدعي بغضها والزهد فيها وهو منغمس فيها، الفصل الأول بعد 100، وأن المطلوب الاعتدال، الفصل السابع بعد 100، وأن ترك المشتهيات كلها ليس في الإسلام، الفصل رقم 8 بعد 100. وتكلم عن انحراف الصوفية كلاما مستفيضا في الفصل 61 بعد 100، وعن أكلهم الدنيا بالدين وتظاهرهم بالفقر وهم أغنياء يكنزون الذهب في الفصل 11 بعد 200. وإذا كان داء أكثر الناس قسوة القلب حتى لا يلين لموعظة ولا يتفتح لنصيحة، فإن المؤلف وهو طبيب القلوب يصف لك الدواء لترقيقه في الفصل 22. 30. ويتكلم في مجاهدة النفس في الفصل 91 والصبر على التقوى في الفصل 89 ومخالفة الهوى في الفصل 54 بعد 100 والصبر على المرض والموت في الفصل 98 بعد 100، ويبحث في حقيقة الموت وأن من عرفها لم يحزن على من مات في الفصل 95 بعد 100، ويبين أن للخلوة تأثيرا في الجلوة، فمن اتقى الله في سريرته رفع الله قدره عند الناس، الفصل 15 بعد 100، وأذاع فضله في الفصل 47 بعد 100، ومن عصى الله بطاعة غيره سلطه الله عليه، وضرب على ذلك أمثلة من الأخبار التاريخية الثابتة في الفصل 82 بعد 100، وأن جماعة من الصالحين عاملوا الله بصدق فعاملهم بمثله في الفصل 28 بعد 200، وآخرين تفسحوا وظنوا أن العلم يدفع عنهم في الفصل 29 بعد 200. 31. وفيه خواطر في الإيمان كبحثه في حب الله وتفسير قوله تعالى يحبهم ويحبون في الفصل 26، وأن الإيمان هو الإذعان والتسليم، لأن العقل يعجز عن إدراك سر القدرة وحكمة المقدر في الفصل 27، وعاد إلى شرح ذلك وبيان أن النجاة في التسليم في الفصل 43. 32، وبحث في معرفة الله في الفصل 45، وشرح صفة العارف بالله في الفصل 88، والأنس به في الفصل 77، وأن يراقب المؤمن الله ولا يغتر بحلمه في الفصل 83، فمن راقبه عظم في الناس قدره في الفصل 34 بعد 100، وأن يتوب في الفصل 85، وأن لا يستصغر الذنوب في الفصل 84، وأن لا يسكن إلى توبته ولو قبلت في الفصل 89 بعد 200. 33، وبين درجات قوة الإيمان في الفصل 68 والفصل 23 بعد 200، وأن قوة الإيمان إنما تظهر بالصبر على البلاء والرضا بالقضاء في الفصل 73، وأن الناس يتساوون وقت النعم فإذا أنزل البلاء تباينوا في الفصل 87، وأن للبلايا نهايات معلومة قد تطول في الفصل 35 بعد 100، فلا بد من الصبر عليها في الفصل 103 بعد 100، وبين فوائد هذا الصبر في الفصل 104 بعد 100، وأن المؤمن الكامل الإيمان ليس الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات فقط، بل الذي يرضى عن الله في حالي العسر واليسر في الفصل 93 بعد 100. 34، ويتكلم في الفصل 97 بعد 100 عن حكمة القدر كلاما هو الغاية في الجودة والإحكام، وأن العقل يعجز عن البحث فيها في الفصل 53 بعد 100 والفصل 70 بعد 200، وهو ما قرره كانت بعد المؤلف بقرون وأن الاعتقاد بوجود إله لهذا الكون بديهية. الفصل الخامس في الفصل 75 بعد 100، وهو ما قاله دوركهايم في أيامنا وعد من حسناته. انتهى الشريط الأول، وننتقل إلى الشريط الثاني.